من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رضوان الله عليه: الفصل الثاني، يعني الفصل الثاني من مباحث من أحكام الخلوة. الفصل الثاني: كيفية غسل موضع البول. كيف يغسل الإنسان موضع البول؟ موضع البول يجب غسله بالماء ولا يطهر بغير الماء. ثم إذا كان الماء قليل، وبعد أخذنا معنى الماء القليل والماء الكثير، إذا كان الماء قليلا كما في الإبريق مثلا يغسل بالإبريق، الأحوط وجوبا يجب غسله مرتين على الأحوط وجوبا، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم اكتفى بالمرة الواحدة وبعضهم أوجب المرتين بالماء القليل. السيد الخوع طاط وجوبا، يجب غسل البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا. زين، إذا ماء كثير، ماء مثل الآن اكو صندات حنفيات متصلة بالكر، قال يكفي واحدة. إذا ماء كثير تكفي الغسلة الواحدة، طبعا هذا كله بعد زوال عين النجاسة. يعني مثلا عين النجاسة شلون نزيلها؟ مثلا تنمسح في كلينكس فرضا يعني، أو نفس صبة الماء، مثل الصبة الأولى مثل بالبريق، الصبة الأولى تستمر في وقت، يعني يكون الماء يستمر يصوب بعد زوال عين النجاسة بلحظة بلحظة. إذا ماء استمر يصب بعد زوال عين النجاسة، هي تعتبر غسلة وحدة. أو إذا باستكان يرمي ماء قليل راح يزيل عين النجاسة، إنه بيبدأ بالغسلتين، فيجب أن يكون الغسل بعد زوال عين النجاسة. هذا في البول. أما الغائط، الغائط موضع الغائط يجوز أن يطهر بغير الماء، يعني بالمسح بالأحجار مثلا، لكن بشروط. موضع الغائط إذا تعدى الموضع، يعني إذا تعدى موضع خروج الغائط وهو الخاتم، إذا تعدى الغائط موضع خروجه المعتاد وهو الخاتم، مثل إنسان مريض عنده إسهال غيره راح تصل النجاسة إلى مواضع من بدنه خارج عن الخاتم، خارج عن موضع خروج الغائط، هنا بعد لا يطهر إلا بالماء، يجب غسله بالماء. أما إذا لم يتعدى الخاتم الغائط، أجلكم الله، لم يتعدى الخاتم، هنا يجوز تطهيره بالماء ويجوز تطهيره بالمسح. يمسح بماذا؟ يمسحه بالحجر أو بأي جسم قالع. الأجسام القالعة مثل الكلينكس، قطعة قماش ونحوها، المهم فد شيء يقلع، مو شيء أملس جدا لا يقلع النجاسة، هذا ما يصح فيه. إذن موضع الغائط إذا لم يتعدى، إذا تعدى الموضع إلا بالماء، إذا لم يتعدى الموضع فيجوز غسله بالماء ويجوز تطهيره بالمسح بالحجر أو الكلينكس أو أي جسم قالع، يمسحه يكفي. وقالوا الماء قطعا أفضل، حتى عندنا روايات إن الله يحب المتطهرين. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، تدرون في ذاك الزمان كان الماء صعب عليهم فيطهرون بالمسح، تطهر بالماء، فالنبي قال له هاي الآية نزلت فيك تمدحك لأن تطهرت بالماء، تطهر موضع الغائط وطهره بالماء، فأكو تحبيث في الشريعة للماء لأنه أنقى وأنظف، فيبقى الماء أفضل. والجمع بين المسح بالحجر ونحوها من الأسام القالعة ثم التطهير بالماء أكمل، الجمع أكمل. نقرأ هذا المقدار. قال الفصل الثاني: في كيفية غسل موضع البول. يجب غسل موضع البول بالماء القليل، إذا ماء قليل، مرتين على الأحوط وجوبا، وفي الغسل بغير القليل، لا ماء كثير، يجزئ مرة واحدة على الأظهر، قال على الأظهر فتوى صريحة أفتى، لكن عبر على الأظهر لأنه مسألة خلافية بين العلماء. الأظهر من الأدلة إنه تكفي المرة الواحدة بغير الماء القليل، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء في البول، لا يجزئ غير الماء، البول لا يطهر إلا بالماء. وأما موضع الغائط فإن تعدى الغائط المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات. إذا تعدى بقيت متنجسات ما تطهر بالماء طهارته، تطهيرها بالماء إلا ما استثني، راح تجينا يعني مثلا باطن القدم إذا مشيت على التراب عدة خطوات تطهر، هاي راح تأتي. المهم عموما هو المطهر الرئيسي الماء، حالة حال غير من المتنجسات. وإن لم يتعدى الغائط المخرج تخير بين غسله، تخير المكلف بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، كيف يتخير، إما يغسله بالماء حتى ينقى أو مسح بالأحجار أو الخرق أو نحوهما، نحو الخرق والأحجار مثلها من الأجسام القالعة للنجاسة، يكون جسم يقلع النجاسة. قلنا إذا فرضنا مثل هذه اللي بعض المناطق بالعراق يسمونها خرز أو دعاب، هاي اللي يلعبون بها الأطفال اللي هي مصنوعة من الزجاج، كرة صغيرة من الزجاج، هذه غير قالعة ما تنفع، ما يصح المسح بها. قال والماء أفضل والجمع أكمل، الجمع بين المسح أولا ثم الغسل بالماء ثانيا أكمل. مسألة 59 واضحة هذه، نقرأها. قال الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل. إذا نفرض واحد النجاسة لم تتعدى الموضع ومسح بالحجر الأول أو الكلينكس أي جسم، مسح المسحة الأولى والثانية نقل موضع، يجب الثالثة؟ إذا النقاء يعني عندنا ثلاث حالات، إذا النقاء لم يحصل، نفرض واحد خلنا نفرض هذا الفرض نفط السين بقبي، مسح مسحتين الحجرين ونقل موضع، يجب عليه ثالثة؟ قال الأحوط وجوبا أن يتمها ثلاث، إن ورد بالروايات ثلاثة، أحوط وجوبا أن يتمها ثلاث. زين كمل هنا ثلاثة والموضع لم ينق بعد، هي استمر سوين أربع مسحات خمسة سبعة إلى أن ينقى الموضع، ما عندنا يعني حد ثلاثة ينقى الموضع، لا كن ينقى الموضع، لكن إذا أقل من ثلاثة ونقى الموضع الأحوط وجوبا إتمامها ثلاثين. نقرأ العبارة، قال الأحوط وجوبا، شوفوا هذه حتى لو ماك وجوبا هو حسب القاعدة، الأحوط خلنا نحذف وجوبا، الأحوط اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل، لأن حسب القاعدة هذا الاحتياط لا مسبوق بفتوى ولا ملحوق بفتوى، هو بالمباشر قال الأحوط اعتبار المسح بثلاثة أحجار، بس وهنا صرح قال الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل. زين إذا لم يحصل النقاء بالأقل تبقى تستمر، إذا لم يحصل النقاء تستمر بالمسح حتى لو أكثر من ثلاث إلى أن يحصل النقاء. مسألة 60، يجب أن تكون الأحجار، يجب أن تكون الأحجار أو نحوها، يعني الجسم اللي يمسح به المكلف، يجب أن تكون الأحجار، أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة أو طاهرة، يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة، يعني هذا الجسم اللي واحد يقلع به النجاسة ويمسح به يطهر به من الاستنجاء ينبغي أن يكون طاهر، ولا يصح التطهر بحجر أو جسم نجس. بعد من مسائل المسيح تطهير بالمسيح أن يكون الجسم الماسح هذا اللي يمسح فيه ألا يستنجي ويمسح بأجسام محترمة، أكو أجسام محترمة لها احترام، هذه الأجسام المحترمة ما يجوز الاستنجاء بها. راح نضرب مثال بسيط وانت اخذها كقياس اللي اكثر حرمة مني. اكو اشياء لهم حرمة، مثل واحد مصلاي عنده سجادة صلاة صلى عليها فترة هي مخصصة للصلاة، بعدين تعبت راد يمزقها ويستعمل بعضها لمسح موضع الاستنجاء، يحرم حرام، لأنه هذا جسم محترم صار لها عنوانية سجادة صلاة لا يليق أن تستعمل للاستنجاء. ففضلا عن غيرها كل جسم محترم ما يجوز الاستنجاء بحرمة تكليفية، يعني علي إثم وحرام إذا استعملها للاستنجاء ومسح موضع الخروج الغائط. زين، العظم والروث. العظم والروث، إذا أكو واحد ببيت عظم مثلا لقى عظم مال بقرة مال شات مرمي وراد يستنجي بيه مثلا، أو روث، الروث فضلات الأبقار مثلا ونحوها، ذني صح الاستنجاء به؟ قال لا يحرم، مو حرام، لكن الأحواط عدم طهارة الموضع، يعني على الأحواط وجوب من تتعامل مع الموضع بعد المسح بالروث والعظم وإنزال عين النجاسة يبقى نجس، لابد إما يطهر بالماء أو يمسح بثلاث أحجار ونحوها. فالاستنجاء بالعظم والروث ليس حراما، لكنه على الأحوط وجوبا ألا يطهر به الموضع. نقرأ العبارة، مسألة 61، قال يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، العظم والروث خب ليس من الأجسام المحترمة فحكمه بوحده، وأما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما، ليس حراما إثم عادي، ولكن لا يطهر المحل بها على الأحوط. هذا شنو الاحتياط؟ وجوبي، لا يطهر المحل بها، هذا هو الحكم، لا يطهر المحل بها، لا مسبوق الفتوى ولا ملحوق، لا قال ولكن لا يطهر المحل بها على الأقوى على الأحوط وإن كان الظاهر طهارته، حيصار ملحوق بفتوى، أو لو قال ويطهر المحل بها لكن الأحوط عدم طهارته، هذا صار مسبوق بفتوى. الآن لا يطهر المحل به على الأحوط، لا سبق بفتوى لا لحق، ماكو فتوى متعلقة بالطهارة، نعم مسبوق بفتوى أخرى لا يحرم الاستنجاء بها، هذه عن موضوع آخر، تتكلم عن الحرمة وعدم الحرمة، كلامنا على الطهارة، الطهارة ولكن لا يطهر المحل بها، لا سبقها بفتوى ولا ألحقها بفتوى. قال ولكن لا يطهر المحل بها على الأحوط وجوبا. مسألة 62، عندنا من الواضح أن المسيح تطهير الاستنجاء بالماس بالأحجار ونحوها من الأجسام القالعة، إذا استنجى به، إذا استنجى المكلف بالأحجار ونحوها بالأجسام بالماس، نعبر استنجاء بالماس، تبقى آثار، واضح تبقى آثار، هنا هاي الآثار يجب إزالتها، يجب يبالغ بالمسح إلى أن يزيلها. قال لا، الاستنجاء بالمسح لا يجب إزالة، لا يجب فيه إزالة الأثر اللي عادة يبقى، إذا مسح يبقى فد مقدار من أثر النجاسة، أثر مو عين النجاسة، أثر لها يبقى، يقول هذا لا يضر بالطهارة، لا تجب إزالته، الأثر اللي هو عادة اللي يمسح بحجر ونحوها بخرقة قطعة قماش مثلا تبقى آثار بعد المسح، ما تزول بالمسح، هذه بالمسح ما تزول، يقول لا إشكال في بقائها، لا تجب إزالتها. زين، إذا غسل بالماء، الماء يجب إزالة العين، عين النجاسة وإزالة أثرها. لكن يبقى ممكن أن يبقى لون ورائحة، يقول لا تجب إزالة اللون والرائحة. إذا هسه نعيد حتى نطبق العبارة، إذا استنجاب الماء يجب إزالة العين والأثر، استنجاب الأحجار لابد إزالة العين فقط، الأثر ما يجب إزالته لأنه عادة بالمسح الأثر يبقى. إذن في كلتا الصورتين الاستنجاب بالماء والاستنجاب بالمسح يجب إزالة الأثر العين. أما في الماء إضافة لوجوب إزالة العين يجب أن يزول الأثر، أما اللون والرائحة فلا إشكال في بقائها. بالاستنجاب الأحجار ونحوها، استنجاب المسح يجب إزالة العين فقط، أما الأثر فلا يجب إزالته فضلا عن اللون والرائحة قطعا تبقى. قال مسألة 62، يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، عين النجاسة وأثرها، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، فعليه بعضهم يبالغون بالغسل. هسه واحد يقول أنا أريد أغسل حتى أزيل العين اللون والرائحة لا بأس، بس بعضهم يعني من جهة التطهير يعتبر نفسه نجس إذا باقي لون أو رائحة، لا هذا لا يجب إزالته والإنسان يطهر. ويجزئ في المسح إزالة العين عين النجاسة، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة، هو عادة طبيعة المسح بالأحجار والخرق ونحوها يبقى أثر معين، هذا الأثر لا تجب إزالته، الإنسان يكون طاهر بالمسح وإن بقي الأثر. مسألة 63، نحن قلنا في المسألة هذه السابقة إن موضع الغائط يصح تطهيره بالمسح ويصح تطهيره بالماء، هذا كله إذا لم تخرج نجاسة أخرى يعني غير الغائط، يعني هذا المحل المسح ورد بالشريعة لتطهير موضع الغائط من الغائط، موضع الاستنجاء موضع خروج الغائط تطهيره من الغائط، تخيرت الشريعة إذا لم يتعد محل الخروج، الشريعة خيرت بين المسح والغسل بالماء. أما إذا خرجت نجاسة أخرى، يعني هذا الموضع تنجس بنجاسة أخرى مثل دم، إذا خرج مع الغائط أو قبل الغائط أو بعد الغائط نجاسة أخرى كالدم، إذا إنسان مريض وصار عنده حالة يخرج مع الغائط دم أو قبله أو بعد الغائط خرج دم، بالنتيجة هذا الخاتم موضع خروج الغائط تنجس بنجاسة أخرى غير الغائط، هنا بعد لا يجزئ تطهيره بالمسح وإنما يجب تطهيره بالماء، لأن المسح كان مطهر من خصوص الغائط، أما إذا تنجس بنجاسة أخرى فلا يصح إلا الغسل بالماء. قال مسألة 63، إذا خرج مع الغائط أو قبله، إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى أو نجاسة أخرى مثل الدم، خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى، بالنتيجة موضع خروج الغائط تنجس بنجاسة أخرى غير الغائط مثل الدم، ولاقت المحل هاي النجاسة، لاقت المحل طبعا، إذا ما لاقته لا يجب الغسل، واضح إن كلامنا النجاسة إذا لاقت، إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعد نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل محل خروج الغائط لا يجزئ في تطهيره إلا الماء ولا يطهر بالمسح. بحمد الله هسه كملنا الفصل الثاني، الفصل الثالث من أحكام الخلوة وهو مستحبات التخلي. أولا نكرر ما ذكر بداية الرسالة، إن المستحبات المذكورة بالرسالة العملية بعضها مو كلها، بعضها مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن. شنو قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن إن هذه المستحبات اللي عندنا موجودة بالرسالة، حتى لو تجي برواية ضعيفة ما ثابتة، مو إحنا بنريد نقول هذا مستحب. يعني شنو مستحب؟ الشريعة أمرت باستحبابه، طلبته، تنسبه لله، تسنده لله، تقول الله يحب، يريد. الله يقول مستحب، النبي صلى الله عليه وآله يقول مستحب أن تغتسل في النصف من رجب مثلا. هاي جاي تنسب شيء إلى الله إذا ما متأكد منه وعندك دليل على أن النبي قال كذا، يكون من نحو الكذب، إسناد شيء للشارع لم يقله. عندنا روايات قالت إذا جاءكم عمل به ثواب وفعلته، روايات متواترة قد يقال، يعني روايات موجودة وبعضها صحيحة السنة، اسمها روايات من بلغ. إذا أجتكم روايات تذكر عمل وعليه ثواب وفعلتموه تحصلون الثواب وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. مثل جت رواية من صلى ليلة 20 من رجب فرضا، مثلا صلاة ليلة الرغائب، من صلى في أول ليلة جمعة من رجب كذا وكذا 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 فله كذا من الأجر. لو نفرض النبي ما قالها، رواية ضعيفة السند، النبي لم يقلها، الله النبي قال الله بكرمه يعطيك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقلها. بعضهم قال هذا معنى إن المستحبات والمكروهات تثبت ويكون مستحب ومكروه بمجرد أن يأتي برواية وإن كانت ضعيفة، وإن كانت ضعيفة. وهي هاي معناها التسامح في أدلة السنن، يعني دليل السنن المستحبات، السنن المستحبات، دليل المستحبات لا يشترط أن يكون رواية ثابتة، وإن كانت رواية ضعيفة السند يثبت بها المستحب. جملة من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي قال هاي القاعدة ما ثابتة، يعني احنا ما نفهم هذا المعنى من الروايات من بلغ. روايات من بلغ ما جاي تقول الأمر يكون مستحب حتى لو رواية ضعيفة، لا، الأمر حتى لو برواية ضعيفة إذا أتيت به الله يعطيك ثوابه، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ذلك، وإن لم يكن رسول الله قال ذلك ثواب يصل. أما نقول مستحب ما نقدر نقول مستحب، نقول من تعمله الله يعطيك ثواب. زين شلون أعمل؟ قال برجاء المطلوبية، تعمل هذا العمل، هاي المستحبات، الأمر اللي ورد بالرواية وإن كان ضعيفة السند، إحنا ما ندري ضعيفة السند يعني ما ثابت صدورها من النبي وأهل البيت عليهم السلام، قد تكون صادرة وقد تكون لا، ما عندنا دليل على أنه صادرة ولا عندنا دليل على أنها كاذبة، محتملة مثل مرسلة ماكو سند، الراوي مجهول ما نعرفه، قد يكون النبي صحيح قالها وقد يكون هذا قد وضعها لا نعلم. يقول إذا هيك روايات اعمل برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون هذا الفعل مطلوب من الله، برجاء أن يكون هذا الفعل مطلوب من الله أفعله وأقوم به. إذا عملت العمل الله يعطيك الثواب وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لم يقله، وهذا من كرم الله. وهي منين جبنا إنه النبي الله يعطيك الثواب وإن كان النبي لم يقله صلى الله عليه وآله؟ روايات عندنا، روايات عن أهل البيت، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن أهل البيت، عندنا روايات عن أهل البيت، روايات من بلغ إنه تقول هذا مضمونها، إذا أجاكم عمل وقمت به فلكم الأجر وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. إذن المستحبات، الفقهاء جملة منهم خصوص متقدمين كانوا يؤمنون بقاعدة تسامح في أدلة السنن، يعني الاستحباب يثبت بالرواية الضعيفة. سيد الخو وغيره كثير من المتأخرين قالوا ما تثبت القاعدة وإنما لك الثواب. قالوا وعليه، قالوا إحنا المستحبات اللي نذكرها بالرسالة العملية بعضها مو كلها، أكرر بعضها مو كل مستحبات الرسالة العملية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني دليلها متسامح به، لا لا، بعضها ثابت بروايات صحيحة وإنما بعضها. هو المصنف شي قلك فقيه بالرسالة العملية، يقول لك أنا بعض المستحبات، بعضها المستحبات والمكروهات لذكرها بالرسالة مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، خليتها كما قال الفقهاء، لكن هاي ما ثابتة عندي. فالحل شنو؟ المستحبات والمكروهات الموجودة بالرسالة العملية جميعها ائت بها بنية رجاء المطلوبية، سواء ثابت استحبابها ما ثابت، يصح أن تأتي بها بنية رجاء المطلوبية، برجاء أن هذا الفعل مطلوب من الله، الله يحبه يريده طالبه مني، ولك الأجر والثواب، سواء كانت رواية ثابتة أو لم تكن ثابتة، لأن روايات من بلغ تقول الأجر ثابت وإن لم يصدر منا. وعليه فهي مستحبيات التخلي وغيرها دائما نأتي بها بنية رجاء مطلوبية. وهذه المستحبات سواء باب التخلي وغيره ينبغي أن تكون محل اهتمام المؤمن، المؤمن وخصوصا طلبة العلم يكون تصير محل اهتمام إلى المستحبات، لأنه هذه المستحبات تساعد في تلطيف السر، في طهارة النفس، توجب غفران ذنوب، تعين الإنسان على صلاح نفسه. حتى بعض الصالحين بعض العلماء قال احنا كون نجيب المستحبات بنية ان الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، بنية ان الله يعيننا على صلاح احواننا. وهذا الامر اكيد ان الانسان اللي يلتزم بالمستحبات، عندنا ورد ان الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة ببعض العباد اللي يلتزمون بامور ليست واجبة عليهم، فينبغي للمؤمن ان يهتم بالمستحبات، لا يقول هذا مستحب مو واجب، الا مستحب يعني الله يحبه، يحب من عبده أن يأتي بهذه الأفعال. فالإنسان المطيع حقيقة العبد يفعل ما يحبه الله جل وعلا، وقلت لك هذه توجب طهارة النفس والتوفيق الإلهي، توجب التوفيق. بعد شوف من حكم الشريعة يعني تخلي الإنسان مرتبط بالله في جميع شؤونه حتى بحال التخلي. وهذا هم يأكد لك مسألة جامعية الإسلام وحاكميته، اللي بكل السكنات والحركات طاك آداب، حتى عند النوم ما الذهاب إلى التخلي يعطيك الآداب التي تقوم بها، حتى أنت ماكو بحال من الأحوال تغفل عن الله سبحانه وتعالى، حتى بحال التخلي تراعي ما أمر الله ونهى عنه، فيكون إنسان دائما بالتعبير بعض التعبيرات معاصرا أن قال يضبط بوصلته باتجاه القرب الإلهي، ما يبقى في لحظة من اللحظات غافل وما متوجه لله، لأن كل الواجبات والمستحبات تريدك تصل إلى نتيجة وأنت تكون متوجه لله سبحانه وتعالى غير غافل عنه. وهذه الأمور أنت كل ما تكون تراعي الآداب الشرعية وما أمر الله ونهى عنه أنت جاي تقترب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يبقى بكل سكناته حتى بالأمور البسيطة هو يراعي ما أمر الله ونهى عنه، يصير عنده ملكة الطاعة واجتناب المعصية. نسأل الله يوفقنا لنقوم بهذه الأعمال. قال المصنف الفصل الثالث مستحبات التخلي. يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم. فإذا قال هذه المستحبات بحسب ما ذكروها العلماء وبعضها مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنة. يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث لا يراه الناظر، يكون يصير من يتخلي يجلس بمكان ما يشوفه واحد. هسه لو مثل هالزمان خب سابقا ما كان عندهم، يتعلن الآن بيت الخلاء درجة ما حد يشوفه يدخل الإنسان، هذا جيد ولو بالابتعاد عنه، يعني ولو بالابتعاد عن الناظر يروح يبتعد. عندنا روايات النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد التخلي يروح مسافة بحيث ما حد يشوفه يبتعد. قال يستحب أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه عن الناظر، كن ما يشوفه ولو يبقى مثل مساحة مفتوحة ماكو شيء تحت جدار أو بناء يكون بداخله، يبتعد مسافة بحيث لا يراه الناظر. كما يستحب له للمتخلي تغطية الرأس. عندنا ذكروا أن من سنن النبي صلى الله عليه وآله أن يكون متخلي مغطي رأسه. والتقنع، تقنع يعني يتقنع يتلثم، يلبس قناع يتلثم وهو يجزئ عنها. يستحب للتخلي كما يستحب له المتخلي تغطية الرأس والتقنع، وهو التقنع يجزي عنها. يعني إذا تقنع يجزي عن تغطية الرأس، وهو التقنع يجزي عنها، عنها تغطية الرأس. فهو مستحب تغطية الرأس ومستحب التقنع، اثنين هم مستحبات. لكن إذا تقنع بعد يجزي عن تغطية الرأس، من يبقى رأسه مكشوف، هو متقنع رأسه مكشوف، لا يكون قد ترك مستحبين لأنه تقنع، والتقنع يجزي عن تغطية الرأس. بعد من المستحبات والتسمية عند التكشف، إذا تكشف كشف ملابسه يسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء بالمأثور، هذا من يدخل عندنا روايات ذاكرة كيفية الأدعية عند الدخول إلى بيت الخلاء، مثل كتاب مفاتح الفلاح للشيخ البهائي وغيره. هذين مهمات مستحبات التخلي. فمثلا عندما يدخل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الخبث النجس الخبث الشيطان الرجيم. عندما يخلع ثيابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ينظر إلى العذرة، عندما يتم يقول الحمد لله الذي أطعمني طيبا وأخرجه مني خبيثا. وهكذا أكو أدعية يستحب الدعاء بها. قال والتسمية عند التكشف يعني البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء بالمأثور عند الدخول ونحوها، هي حالة التخلي كلها، كل حالات دعاء كن يقرأ، هذا يستحب. وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.